السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا، أن يهدي قلوبنا، وأن يطهر قلوبنا، أن ينور قلوبنا، وأن يثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. أمين. إخوتي، ما زلنا في مدارج السالكين وفي منزلة الفكرة، وفي المرتبة الثالثة من منزلة الفكرة. يقول الشيخ: الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال. ثم ذكر: ولا تدرك الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال إلا بالعلم والفهم واتهام النفس ومعرفة مواقع الغير. وقفنا مع العلم والفهم وكيفية تحصيلهما، ثم انتقلنا إلى اتهام النفس وأهميته وكيفيته، ثم نقف الليلة مع معرفة مواقع الغير. معرفة مواقع الغير أن يعرف كل إنسان قدره ومقامه وحجمه ودوره. قال الله جل جلاله: وما منا إلا له مقام معلوم. وقال سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله. هم درجات عند الله. وقال سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إن في الآية الأخرى: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه الآيات كلها نريد أن نثبت بها أن الناس عند الله ليسوا سواء، كل الناس مؤمنين أو غير مؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى حتى عن الكفار، عن أهل الكتاب، ليسوا سواء، مش زي بعض، الناس ليسوا سواء، كل إنسان له مقام، له قدر، له درجة، له وزن، له مكانة. وهذه المكانة التي وضع الله جل جلاله كل إنسان فيها في الدنيا والآخرة بعلم الله، ما هيش يعني كده. نعم نحن نؤمن أنه لا حرج على فضل الله، ولكن أيضا هذا الاختيار، قال الله سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فهؤلاء اختيار رباني، العلماء الأنبياء الأول، الأولياء، العلماء، الدعاء، العباد، الزهاد، القواد، اختيار رباني من الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى عن الأنبياء ولقد اخترناهم على علم، بعلم الله جل جلاله الذي الحكيم سبحانه الذي يضع الشيء في موضعه الصحيح، يضع الشيء في موضعه المناسب، حكيم سبحانه وتعالى. لقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فالشاهد أن هذه الاختيارات من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اصطفى اصطفاء، الله جل جلاله يصطفي من خلقه من يشاء كيف يشاء بما يشاء. قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بعد ما قلنا اختيار، بعد الاختيار اصطفاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم أيضا اصطفاء. ثم بعدها اختيار، اصطفاء، اجتباء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، سبحانه وتعالى. فالله يجتبي، فاجتباه ربه فجعله، اجتباء. يبقى هي اختيار وبعدين اصطفاء وبعدين اجتباء وبعدين استخلاص. قال سبحانه وتعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. استخلاص، قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الآية إيه؟ في وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فيها إيه؟ إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة حفص التي نقرأ بها إنه من عبادنا المخلصين. الناس أيها الإخوة مخلص وخالص، مخلص ومخلص وخالص. المخلص هو الذي يعاني الإخلاص، بيحاول يخلص، بيجتهد انه يعمل إخلاص. الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. الإخلاص لما يبقى إنسان مخلص ما يبقاش شايف الناس دي كلها، هو بيعبد ربنا مش شايف حد خالص، فما بيعبدش عشان الناس تقوله عابد، ولا بيعلم عشان الناس يقوله عالم، ولا بيعمل حاجة عشان الناس يشهدوله بيها. هو مش شايف الناس، مخلص، تغميض عين القلب، هو مغمض عينيه مش شايف، مغمض عينين قلبه مش شايف حد خالص إلا هدفه اللي هو رضا ربنا سبحانه وتعالى. ده المخلص. بعد كده المخلص ده اللي ربنا خلصه بقى، قال ايه؟ قال حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة فها أنا ذا أموت بعد 70 على الإسلام نظيفا. هو قاعد يحرس قلبه 20 سنة إن قلبه ما يدخلش فيه حاجة غلط ولا يدخل في قلبه حاجة حرام، زي ما قال ابن القيم عليه رحمة الله الإمام الشافعي، قال إني لأسمع النكتة من كلام القوم فلا أرضاها حتى أجد لها شاهدين من الكتاب والسنة. فالإنسان يسمع الكلمة ما يرضاش في فلتر، ما يرضاش يدخلها قلبه إلا لما يلاقي لها شاهد من الكتاب والسنة. هو ده الفلتر اللي يخلي الإنسان دايما حارس على قلبه، ما يدخلش قلبه حاجة حرام، ما يدخلش قلبه شك، ما يدخلش قلبه شرك، ما يدخلش قلبه شهوة، ما يدخلش قلبه هوى. لأن هذه القلوب محل خطير يتأثر بأدنى شيء. احنا قلنا القلب 4 أجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب. الصدر هو الجزء الأولاني من القلب المواجه للصدر، هذا الجزء يا إخوة شديد الحساسية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يريد الله أن يهديه يجعل صدره، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. حس بحرج في الصدر، الإثم ما حاك في صدرك. شوف تلاقي الكلام على قضية الصدر كلام كلام دقيق، حرج، حك في صدرك، حاك. فهذا الصدر الجزء من القلب مثل البياض بالنسبة للعين، تجد بياض العين ده حساس جدا، أي شوية هواء البياض يحمر. كذلك القلب أي شوية هوى، بس الهوى التاني بقى اللي هو إيه اللي بيعبد، هوى النفس، برضه يحمر الصدر. فلذلك المخلص بقى إنه هو لما أخلص لحد ما أثبت إخلاصه ربنا يخلصه. عشان كده كان بعضهم يقول لنفسه أخلصي تتخلصي، أخلصي تتخلصي. هي دي حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة. بعد ما حرس قلبه 20 سنة، قلبه حرس 20 سنة، بعد 40 سنة شغل وثبات على المنهج، خلاص بقى سلم الأمر لله، الله يحرسه ويكفيه. الشاهد انه مخلص، وبعد كده مخلص ان ربنا خلصه، بعد كده خالص، هي دي إنا أخلصناهم، بيبقى إنسان خالص. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالشاهد إن الإنسان الخالص مش بيعاني من الإخلاص. كثير من الناس النهاردة بيعاني كيف أخلص. قال إيه بعض السلف؟ قال كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. أشيلها من هنا تطلع لي من هنا، أشيلها من هنا تطلع لي من هنا. كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفى الاصطفاء الأولاني رجعنا له تاني. وقال سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إذا الإنسان تم اختياره، اختيار بعدين الاصطفاء بعدين الاجتباء بعدين الاختيار وبعد كده الإخلاص وبعدين الاختصاص، قال سبحانه وتعالى والله يختص برحمته من يشاء. اختصاص، الاختصاص مثلا أن كانت الخلة لسيدنا إبراهيم قليل الرحمة، والمحبة لسيدنا محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، والتكليم لسيدنا موسى كليم الله، وإحياء الموتى لسيدنا عيسى، وإلى آخره. كل نبي زي سيدنا سليمان وسيدنا داود، كل واحد اختص بشيء. اختصاص، إن لله خلقا من خلقه اختصهم بقضاء حوائج الناس فإن ملوا منها نقلها إلى غيرهم. في ناس كده ربنا اختصهم، دول ناس مخصوصين ربنا سخرهم إنه يساعد الناس. واحد عنده مشكلة يحلها له، واحد محتاج مساعدة يساعده، واحد عايز مشوار يروح معاه، وهكذا ربنا اداله الاختصاص ده. يختص برحمته من يشاء، يعطي إنسان رقة القلب ويعطي إنسان قوة القلب، يعطي إنسان قوة الفهم ويعطي إنسان قوة الحجة، يعطي يختص برحمته من يشاء. تجد إنسان من أهل الحكمة، سم من أهل العلم، سم من أهل التعبد، كل إنسان تلاقيه تفوق في جانب من الجوانب. قال سبحانه وتعالى والله يختص برحمته من يشاء. بعد هؤلاء يوضع الناس في مقامات، كل واحد له مقام، مش مقصود بمقام يعني تربة أو قبر معمول عليه خيمة خضراء ويزار وينذر، لا 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 لا، كل دي بدع، وإنما مقام يعني قدر عند الله له مقام. وما منا إلا له مقام معلوم. الاختصاص بقى، بص الأنواع الاختصاص. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اختصاص وخصوصية لأهل القرآن، أسأل الله أن يجعلنا منهم. قال يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يبقى مش كل واحد حافظ القرآن يبقى من أهل القرآن، ولا كل واحد معاه إجازة يبقى هم دول أهل القرآن، وإنما أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الحديث وضحهم، يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يبقى اللي كانوا بيعملوا القرآن في الدنيا هم دول أهل القرآن الذين هم أهله. أيضا من أنواع الاختصاص الصالحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. تفضلوا معنا. إن لله آنية من أهل الأرض. آنية جمع إناء، إناء زي كوب أو طبق أو حلة أو إناء. لله عز وجل آنية، آنية الله يضع فيها الخير، يضع فيها ما يحب، يزرع فيها ما يشاء جل جلاله. إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. القلب ده لما يبقى قلب صالح طاهر نظيف قريب من الله، الله جل جلاله يضع فيه، ينزل فيه. سبحان الله العظيم، كنت بتكلم في خطبة الجمعة قبل الماضية، حسيت انها روقت شوية فقلت ازود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما انتم معانا على الهواء بقى، فالواحد لازم يقول كل حاجة. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة قبل الماضية كانت عن البصيرة، بقول ان اليومين دول رؤية ضبابية، مستقبل مصر رايح على فين. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لكل البلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم أنقذ إخواننا في ليبيا، اللهم أنقذ إخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم أهلك المفسدين وانتقم من الظالمين، وآمن المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا وجميع المسلمين في سائر أنحاء الأرض. قال: إن لله آنية، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أبينها وأرقها. كنت أقول في خطبة البصيرة أن احنا محتاجين بصيرة، لأن الرؤية ضبابية، فمحتاجين بصيرة عشان نشوف الدنيا رايحة على فين وهيحصل ايه وايه الخير للمسلمين. لأن احنا معرضين في الوقت الحالي لاختيار، نختار ايه؟ طب نختار ازاي واحنا مش شايفين؟ فنقول: اللهم خير لنا واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسيت في الخطبة دي إن أنا أقول قصة سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيخطب على منبره في المدينة، على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان أرسل جيش للحرب، وكان قائد الجيش ده اسمه سارية. فإذا به وهو في الخطبة يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وهو في المدينة وسارية ده بيقاتل على بعد آلاف الأميال منه، وسمع سارية صوت عمر واستجاب وانتبه لمن يأتيه من على الجبل، وانتصر المسلمون. هي دي ان قلب عمر كان وعاء، كان اناء من آنية الارض، ربنا سبحانه وتعالى قدر في هذا القلب ان يرى ان يشعر واسمع صوته الى قائد الجيش. سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال ان في لقد كان في الامم قبلكم محدثون ملهمون، فان يكن في امتي احد منهم فعمر. كانت في الامم قبلنا محدث ملهم، في امه الاسلام عمر رضي الله عنه، وقد تجد بعد عمر رجالا، يعني ما انتهتش الأمة بعمر، قد تجد بعضهم. أيضا من الاختصاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ضنائن من خلقه، يحييهم في عافية ويميتهم في عافية، فإذا توفاهم توفاهم إلى جنته، أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافية. الله أكبر. اللهم اجعلنا من هؤلاء ضنائن. والضنائن يعني عارف الواحد لما يبقى عنده حاجة غالية قوي فيضن بها على الناس، عنده حاجة غالية قوي فمش عايز يفرط فيها، هو ده معنى كلمة ضنائن. سبحان الله العظيم، ربنا كريم قوي، ومعاني الأسماء والصفات في القرآن والسنة في الشريعة الإسلامية تخليك تحب ربنا حقيقي. من الأحاديث يعني العجيبة في قول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي، ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث ده يعني سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى لأنك أنت خايف من الموت، يعني أنت خايف من ألم الموت، وربنا جل جلاله لأنه بيحبك مش عايز يسيء إليك بأنك تموت. سبحان الله العظيم، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته، الله لا يريد أن يسيئك. قال الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد أن يعذبنا، لا يريد أن يهلكنا، ما ابتلاك ليهلكك وإلا وإنما لأنه أحبك ويريد أن يرحمك جل جلاله. شاهد أن هؤلاء الضنائن اختيار رباني، انتقاء إلهي، الله عز وجل يحييهم في عافية. سبحان الله، من أعجب برضو الآثار كلمة يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله، قال إذا اصطفاهم لنفسه وأمكنهم من أنسه حجبهم عن خلقه بالمعروف من رفقه. كلام زي الفل. لا 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 لا، احلى من الفل. اقول تاني؟ تدفع كام وانا خلصان كده؟ المفروض تدفع كتير بقى. الصلاة على النبي 3 مرات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إذا اصطفاهم لنفسه، ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. سبحان الله العظيم. الناس بعد سيدنا موسى بقى، بعد الأنبياء من الأصفياء الأتقياء الأخفياء، اللي ابن القيم بيقول ايه؟ ما علمناهم ولا رأيناهم ولا شممنا لهم رائحة. يقول اذا اصطفاهم لنفسه، ابن القيم بيقول كده تواضع، وإلا هو منهم ان شاء الله نرجو ذلك، وشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية منهم، وابن القيم شاف كتير، لكن هم كانوا متواضعين. كان يقول ما رأيت، ما أنا بعالم ولا رأيت عالما، تواضع. الشيخ يحيى بن معاذ الرازي بيقول إيه؟ إذا اصطفاهم لنفسه وأمكنهم من أنسه. لما ربنا سبحانه وتعالى يصطفي عبد، يمكن في قلب هذا العبد الأنس بالله. احنا بنقول يا جماعة إن الطريق إلى الله عز وجل في منارات. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. في علامات كده في الطريق إلى الله، اللي ما شافهاش يبقى ما مشيش، يبقى لسه ما مشيش في الطريق طالما ما شافهاش. من منارات هذا الطريق الأنس بالله. يبقى أنت لو ما حسيتش الأنس بالله يبقى أنت ما مشيتش، ما مشيتش في الطريق لربنا. تأكد من كده، أنا بقول لك ده كلام نهائي وأخير. لكن أنت لو ما مشيتش في، لو ما حسيتش بالأنس، إيه الأنس بقى؟ مش محتاجة شرح. أنت عارف يعني إيه إنك تبقى قاعد مع حد فتشعر بالأنس، مؤتنس كده، قاعد لوحدك في حتة بعيدة حاسس بالوحشة. لذلك بقول ايه؟ انك انت احساسك بالانس بالله انه انت قاعد لوحدك وبتذكر وتتلو قرآن او تصلي، حاسس بالانس بالله. وانت بتصلي حاسس بالانس، ان الله ينصب وجهه، ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته. انت في الذكر حاسس بالانس، فاذكروني اذكركم. وانت في الصلاة حاسس بالأنس، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وانت في القرآن حاسس بالأنس، كلام ربنا يا أيها الذين آمنوا ينادي عليك. وانت في الدعاء حاسس بالأنس، لما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي، وهكذا. عشان كده ابن الجوزي قال إيه؟ إذا رأيت نفسك تستوحش من الخلوة وتأنس بالناس فاعلم أنك لا تصلح لله. إذا لقيت نفسك بتستوحش لما تبقى قاعد لوحدك، حس بوحشة، لا بخاف، وتلاقي نفسك وانت في وسط الناس مهيص وفرحان ونشيط في العبادة، يبقى انت بتنفعش تبقى بتاع ربنا. الناس بتوع ربنا بيحسوا بالأنس. عشان كده إيه؟ إذا اصطفاهم لنفسه أمكنهم من أنسه. يبقى دي أول علامة من علامات الاصطفاء، إنه إذا اصطفاك اختارك وانتقاك لنفسه سبحانه وتعالى أمكنهم من أنسه. إذا اصطفاهم لنفسه وأمكنهم من أنسه حجبهم عن خلقه. ساعتها ما ينفعش الناس دي انه يبقى مشهور وبيطلع في التلفزيون،
ما ينفعش. ليه؟ لأن ده قربه من ربنا سبحانه وتعالى، لابد ان ربنا يحفظه من الفتن. احنا قلنا الضنائم بقى ايه؟ يحييهم في عافية، يساعده ربنا سبحانه وتعالى، يساعده يعينه على الإخلاص. كان بيقول ايه؟ كان بيقول كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظروا. الناس كلها بتبص عليك، ازاي انت تقدر تخلص وتبقى زي ما قلنا كده تغميض عين القلب عن عما سوى الله تعالى. الشاهد ايه؟ حجبهم عن خلقه. يبقوا الاتقياء الاخفياء الذين لا يعرفون، لا يعرفون، يحجبوا حجبهم عن خلقه بالمعروف من رفقه. الله يحب الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ونزع من شيء إلا شانه. فلذلك ربنا جل جلاله يحجبهم عن خلقه بالمعروف، بالمعروف من رفقه. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له يحيى بن معاذ وكيف يحجبهم؟ الناس الصالحين دول بيبان عليهم، بتشم ريحتهم، بيتعرفوا بسرعة، فربنا يحجبهم ازاي؟ قال يحجبهم عن أبناء الدنيا بأستار الآخرة، ويحجبهم عن أبناء الآخرة بأستار الدنيا. الله، شوف الكلام، يحجبهم عن أبناء الدنيا بأستار الآخرة. الناس أهل الدنيا يقول لك لا يا عم، ده دول ناس درويش ملوش في البيزنس، خلينا بعيد عنه. زي ما بعضهم قال لك ايه، لا لا لا، سنيت ايه ده، هيحرم علي ان انا اكلم امي. فيحجبهم عن ابناء الدنيا باستار الاخره. والثانيه الاخطر بقى، ان يحجبهم عن ابناء الاخره باستار الدنيا. ان ربنا يديله رزق وساعه من الرزق او شكليات رزق، فالناس بتوع الاخره يقول لك لا لا لا، ده باشا، ده بتقوليش بقى ولي ومش عارف بيركب ايه ولا بيلبس ايه ولا مش عارف ايه، لا 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 لا، ما ينفعش. فهكذا الله جل جلاله اذا اختص هؤلاء الضنائن واجتباهم واختارهم واصطفاهم وانتقاهم ولطف بهم وعافاهم ويسر لهم وآنسهم وقربهم وأدناهم ولطف بهم وحفظهم وأعطاهم سترهم، سترهم بقى. بتوع الدنيا يقولك لا 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 ده درويش، وبتوع الآخرة يقولك لا 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 ده باشا، ويفضل مستور لا مع دول ولا مع دول، مع ربنا لوحده، لوحده مع ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الناس اللي احنا بنقول بقى ايه، اعرف مقامهم. نحن بنتكلم في الفكرة في مراتب الاعمال والاحوال، منها معرفة مواقع الغير. يا رب نفهم، يا رب فهمنا، يا رب، يا رب علمنا، يا رب، يا رب ألق علينا محبة منك يا حي يا قيوم. تفهمها ازاي دي؟ تشغلش نفسك وما تشغلنيش معك، سيبها على هواه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
زيد النبي صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع زوجته السيدة أم سلمة، خرج لصلاة الصبح وهي قاعدة على السجادة. القصة مشهورة. الرسول خرج وقعد الصلاة، أدى بعض المصالح ورجع ضحى قبل الظهر بساعة، قبل أذان الظهر بساعة، فوجدها على السجادة. قال: ما زلت على هيئتك مذ تركتك؟ لسه قاعدة بتذكري الله من الصبح لحد دلوقتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزن بما قلت لوزنه. قالت: وما هن؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. كلكم حافظين الكلام ده، بس يا ترى هيستوي لما يقولوا فلان ولما يقولوا سيدنا النبي؟ معرفة مواقع الغير هي مش لعبة، وما منا إلا له إيه؟ مقام معلوم، كل واحد له قدره، فلا تعدو قدرك. بمعنى إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيقولها بحضور قلب وبفهم وباستحضار معية وبشعور بأنس، انت بتعملها كده؟ بعيدا عن سيدنا النبي، لو 3 4 5 10 قاعدين جنب بعض وبيقولوها زي بعض؟ بالتأكيد لا. عشان كده لما بنقول الأذكار ان بعض المغرورين بيقول ايه؟ ده انا اعمل اللي اعمله واجي اخر النهار اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما كانش حد غلب، مش كده، وإنما القضية فيه هي دي معرفة مواقع الغير، إن اللي هيقولها ده هيقولها إزاي، هيقولها قد إيه، هيقبل منها إيه، هتتقبل إزاي، هياخد قد إيه من جزائها، نسبة وصولها قد إيه، كل دي معاني محسوبة عند ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك نقول معرفة مواقع الغير انك تعرف لكل انسان مقامه وقدره. ومعرفة مواقع الغير بعض الناس ابتلي بغرور او ابتلي بالكبر او ابتلي بالعجب، معجب بنفسه، شايف نفسه، فلما يبقى شايف نفسه ما يبقاش شايف غيره. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولا تصعر خدك للناس. يصعر خده للناس يعني عامل كده ماشي كده، فكده مش شايف حد او ينبص لحد يبصله من طرف انفه. هذا الكبر والعجب والغرور يمنع من رؤية الغير. أيضا مما يمنع من رؤية الغير تتبع الأخطاء والعورات والسقطات، إنه قاعد للناس فلان غلط في كذا وفلان غلط في كذا وفلان غلط في كذا وفلان ما بيعرفش في كذا وفلان أحيانا يسخر الشيطان شياطين إنس ليفسدوا إنسان، مش انهم يمدحوه ولا يرفعوه، لا، ده بس مجرد ان يذكروا عنده الاخرين بالشر. يقعدوا عند الشيخ فلان او عند فلان باشا ويقولوا له ده فلان فاسد وفلان فاسق وفلان جاهل وفلان كده، لما كل فلان دول وقعوا يحس ان هو احسن من الناس دي كلها. لذلك اذا اردنا ان نعرف مواقع الغير فلا بد ان نتواضع ولا نرى انفسنا. واحنا دايما ندي امثله في ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش شايف نفسه نهائي، لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله، قالوا ولا انت؟ قال ولا انا صلى الله عليه وسلم. لما قال السيده عائشه او جاءك شيطانك، قالت او معي شيطان؟ قال وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن. قالت حتى انت؟ قال حتى انا. صلي عليه صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، مش شايف نفسه رغم انه كان سيد ولد ادم. شوف عشان بس ايه تتعلم معرفة مواقع الغير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فأتى اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني، لا تجعلوني خيرا من موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. صلى الله عليك يا سيدي وحبيبي وقرة عيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشوف في موقف كان ممكن ينصر مسلم على يهودي وهو سيد ولد آدم. ولما نراجع كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم في المسألة دي، ازاي النبي قال لا تفضلوني على موسى بن عمران، لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلون وهو سيد ولد آدم؟ وأجاب العلماء بأجوبة كثيرة ان ده قبل ان يعلم انه سيد ولد آدم، قبل ان يعلم. والجواب الذي ارتضيه والله اعلم ارجو ان لا اخطئ هو إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على أفراد الأنبياء، ما تقولوش أحسن من موسى أحسن من فلان، وإنما أفضل من كل البشر. هو صلى الله عليه وسلم كذلك، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو أفضل من كل خلق الله صلى الله عليه وسلم، كلام مجمل. لكن لما نيجي نقول أفضل من فلان، الرسول نهى عن ذلك تواضعا لله جل جلاله. قال الله تلك الرسل ها فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قال سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمد. وإذا كان سيدنا موسى كليم الله فسيدنا النبي كليم الله، ربنا كلمه. إذا كان سيدنا إبراهيم خليل الله فسيدنا النبي خليل الله أيضا، وهكذا. وزاد على الكل بأنه حبيب الله. الشاهد إيه؟ أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي وسمع القصة كان في غاية التواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا، يعني لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية، إنما هو ليس مقام التفضيل بين الأنبياء. وفي رواية في المتفق عليه: لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين أنبياء الله. في المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. وفي رواية: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معرفة أقدار الغير. لازم أبقى عارف قدر سيدنا يونس وقد سبح في بطن البحر، لازم أعرف قدر سيدنا موسى وقد عانى مع فرعون واليهود ما عانى، ونزل فيه قرآن، قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الله: ثم جئت على قدر يا موسى. الآية دي فيها ود: ثم جئت على قدر، خلصت. لا، يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. سبحان الله العظيم. عشان كده الرسول قال: لا تفضلوني على موسى بن عمران. معرفة مواقع الغير. تعالوا نشوف الكبيرين، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. سيدنا أبو بكر جاي يجري ومحاطط زي يقول كده ماسك ديله طرف الجلابية في ايده وبيجري لدرجة ان ركبته بانت. فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيحب سيدنا أبو بكر حبيبه. قيل للرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فالسيدة عائشة حبيبة النبي، وأبوها حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يلعن من لعنهما وأن يهلك من آذاهما. سيدنا النبي وبيحب سيدنا أبو بكر، فأول ما شاف سيدنا أبو بكر جاي كده بيجري من بعيد قال: أما صاحبكم فقد غامر. ده إيه ده؟ في إيه؟ فسلم ثم قال سيدنا أبو بكر بيقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، غلطت فيه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. والله يا حج إحنا نفسنا نتعلم الأخلاق العالية دي، صح؟ سيدنا أبو بكر بيقول إيه؟ أنا كنت بتكلم مع عمر فغلطت فيه، وبعدين لما اكتشفت إني غلطت قلت لعمر سامحني، مرضيش يسامحني فأتيت إليك. قال له: فجيت لك يا رسول الله، أنت حبيبي مش راضي يسامحني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر. شوف الناس، شوف الناس المحترمة، شوف الناس الكبار، شوف الناس بتوع ربنا. سيدنا أبو بكر يغلط، يروح لصاحبه يقول له أنا غلطت معلش أنا آسف سامحني. سيدنا عمر كان لسه سعلا واخد على خطره، لسه واخد العزة، فقال له لا مش سامحك، بيتدلع عليه. جري سيدنا أبو بكر ما يقدرش يصبر إن هو يبقى فيه جفوة بينه وبين واحد مسلم، فراح لسيدنا النبي قال له مش راضي يسامحني. سيدنا قال لا ربنا يغفر لك. بعد شوية سيدنا عمر حس ان هو قال له ما سامحه، ما سامحوش ليه؟ فأتى منزل أبي بكر، راح لسيدنا أبو بكر في منزله. أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فأتى إلى النبي، عارف هو يروح على فين؟ فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. النبي غضبان زعلان، جعل وجه النبي يتمعر، حتى أشفق أبو بكر على عمر. الرسول عمال يبص لعمر بغضب يتمعر، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. يقول له يا رسول الله والله أنا اللي غلطان، والله أنا اللي غلطان، والله أنا اللي غلطت. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين فما أوذي بعد. يا ريت نتعلم من المشهد العظيم ده إزاي يكون التعامل بين الناس، إزاي يكون الاحترام بين الناس، إزاي نعرف مقامات الكبار، مقامات الكبار. الكبير كبير له قدره وله احترامه. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كل واحد له مقامه ومقامه محفوظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. كل مسلم شاب في الإسلام له إكرام، إكرامه من إجلال الله، وإهانته لا يرضاها الله. فلا بد أن تفقه ذلك وأن تفهمه وأن تعرفه. في قصة أصحاب الأخدود عشان تعرف مقامات الكبار إزاي، في قصة أصحاب الأخدود قال الراهب للغلام أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. سبحان الله العظيم. نفسي أفرد شوية حلقات في شرح قصة أصحاب الأخدود. قصة عجيبة جدا فيها فوائد بالمئات مش بالعشرات. من هذه الفائدة الصغيرة السريعة إن قصة أصلا إن كان في غلام، إن كان في ساحر، الساحر كان يعمل عند ملك، فلما كبر الساحر قال للملك ابغني غلاما وعلمه السحر يكون لك من بعدي. ودي محتاجة وقفة لوحديها دي، ان الساحر كافر، الساحر في شرع الاسلام كافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. عشان كده العلماء قالوا انه زنديق مالوش توبة. الشاهد ايه؟ ان الساحر هيموت والساحر عارف انه كافر، هو عارف، لان الساحر لا يستطيع ان يسخر شيطانا الا اذا كفر بالله جهرا صريحة. الشيطان لا يرضى، الجني لا يرضى ان يسخر نفسه لإنسي الا اذا كفر الإنسي بالله صراحة. صراحة يعني عمل فعل او قال قول يكون به كافرا بالله العظيم جهارا نهارا، ساعتها يرضى الجني ان يسخر له. يبقى الساحر اصلا هو عارف انه كافر، لانه هو عارف هو عمل ايه، وعارف اما يموت هيروح 60 داهية. لكن الساحر ده تفاجئ انه عايز الساحر يستمر من بعديه. طب انت عايز الساحر يستمر من بعديك ليه؟ ما تموت يا عم وتروح. لكن هو كده، في ناس وحشة بتحب ان يستمر الشر، فجابوا له غلام. الغلام في لغة العرب ما بعد الفطام الى البلوغ، عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة، غلام في 5 ابتدائي في 6 ابتدائي، قاعد يعلمه السحر. فجعل الله بين الساحر وبيت الغلام راهب، كان يمر في طريقه الى الساحر بصومعة راهب، فجلس اليه بفضول الطفل. الصومعة دي فيها ايه؟ لقى فيها راهب قاعد بيعبد ربنا، قاعد معاه. الراهب اتكلم معاه شوي، عجبه كلام الراهب، فبقى كل ما يكون رايح للساحر يقعد جنب الراهب يسمع منه وبعدين يروح للساحر، وهو راجع من عند الساحر يقعد عند الراهب يسمع منه ويروح البيت. مش عايز اطول، عايز اخلص، بس القصة لازم تتقال كلها على بعضها، عشان كده بقى ايه، اسمحوا لي نأجل قصة اصحاب الاخدود الى اللقاء القادم. اخوتي عايزين بس نخرج بالفايدة المهمة جدا، هي معرفة مواقع الغير، ان نثبت ان الاسلام يثبت ان لكل انسان مقام، وان مقامات الناس محفوظة. 2، ان هذه المقامات اختيارات ربانية واقدار مرصودة، يضع الله كل انسان في مقامه. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. 3، انه يجب عليك ان تعرف مقامات الاخرين، وان تعطي كل ذي حق حقه على قدر مقامه، وان تعرف مقام نفسك فلا ترفع نفسك فوق قدرك. اخر كلمة قلناها في حلقة السبت الماضي، ان الذي يعرف نفسه يستريح ويريح الناس. اللي عارف قدره وعارف مقامه يستريح وبيريح الناس، لان اللي مش عارف مقامه بيضايق الناس. هو بيعمل كده ليه؟ هو فاكر نفسه ايه؟ فلابد ان تعرف مقامك لتتحرك وتتصرف في حدود قدرك. ومعرفتك لاقدار الاخرين ومعرفة قدرك، زي ما شفنا كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا الناس قال ايه، زي ما عمل سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر عملوا ايه، والراهب والغلام لسه هنقولها عملوا ايه. عايزين نعيش الاسبوع ده نسميه اسبوع التواضع، تواضع للمسلمين وانكسر واعرف اقدار الكبار واعطيهم قدرهم وتوقيرهم واحترامهم، وعيش ألا يراك الله في نفسك كبيرا.
أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.